شكرا لطيب تواصلكم ونسألكم الدعاء.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري وأستهل بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ترصد أي تحركات معادية في مياه الخليج الفارسي. حماس تعرب عن غضبها لتأجيل الانتخابات التشريعية، والجهاد تؤكد التمسك بالمقاومة للتصدي للاحتلال. وسماع ذوي انفجار عنيف بمطار جدة وتوقف حركة الملاحة الجوية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا حتى في حال التطعيم باللقاح المضاد للمرض. وخلال تصريحاته باجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أوضح روحاني أن مراسم ليالي القدر المباركة سيتم إجراؤها في الأماكن المفتوحة وفي المناطق الأقل تلوثاً بكوفيد-19، داعياً لبذل أقصى حد من الاهتمام بالشروط الصحية عند حضورها. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن قوات الحرس والجيش تراقب وترصد أي تحركات في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز. وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري خلال الملتقى الوطني حول الخليج الفارسي وساحل مكران أن وجود إيران لا يقتصر في هذه المنطقة فقط على المجال العسكري، ولكن أيضا لها حضور استراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية والقطاعات السياسية والثقافية. وقال الأدميرال تنكسيري إن الخليج الفارسي هو محرك التنمية الاقتصادية والنمو للدول الآسيوية والأوروبية، ومحور هام واستراتيجي للنقل البحري والجوي والتجاري بين الدول المختلفة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قرار السلطة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات وضع الفلسطينيين في نقطة فراغ كبيرة. واعتبر هنية أسباب التأجيل غير مقنعة، مبينا أن حماس أبدت مرونة عالية وتحلت بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية لتحقيق الوحدة والمصالحة. في سياق موازن، دعا أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال الصهيوني، مشددا على ضرورة التمسك بالمقاومة في التصدي لهيمنة الكيان الغاصب. وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن عن تأجيل موعد الانتخابات إلى حين ضمان مشاركة المقدسيين فيها. نستمع إلى جانب من حديث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشأن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية.
بعد هذا القرار، حقيقة قرار التأجيل، القرار المؤسف، بالتأكيد أنه إحنا وضعنا كفلسطينيين، وضع الساحة الفلسطينية في منطقة تشبه الفراغ، وهناك قضايا كبيرة كان يفترض أنه إحنا نعالجها من خلال المؤسسات اللي بدها تتشكل بعد الانتخابات، سواء كانت تشريعية أو الرئاسية أو المجلس الوطني. يعني مثلا الآن كيف، هناك في قضايا كثير، كيف نريد أن ننهي الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟ كيف بدنا ننهي المشاكل المترتبة على هذا الانقسام؟ كيف نريد أن ننهي الانقسام في الرؤية السياسية للتوصل إلى رؤية وطنية جامعة؟ كيف نريد أن نتعامل مع مشكلة القدس، مع مشكلة حصار غزة، مع العقوبات التي ما زالت تعاني منها غزة؟ كيف بدنا نتعامل مع الحكومة؟ كيف نريد أن نتعامل مع التشريعي؟ كيف نريد أن نتعامل مع الرئاسة، مع منظمة التحرير الفلسطينية؟ هناك قضايا كثيرة ما زالت موجودة على الطاولة. من أجل ذلك أريد هنا أن أوضح أن المسار، مسار الوحدة الوطنية، ما كانش مقتصر فقط على الانتخابات، بل إحنا اتفقنا انتخابات، قيادة موحدة، مقاومة شعبية وشراكة في كل النظام السياسي الفلسطيني، منظمة التحرير، رئاسة، حكومة، مجلس تشريعي. ولذلك كيف نريد أن نواصل هذا المسار ضمن رؤية وضمن تصور يتجاوز هذه المحطة المعقدة والصعبة التي نتجت عن قرار التأجيل؟
اندلع حريق واسع داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمال فلسطين وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء التابعة للاحتلال الصهيوني. وأشارت مصادر إعلامية إلى اندلاع النيران في إحدى المنشآت بخليج حيفا، فيما ذكرت وكالات حماية البيئة أن الحادث وقع جراء خلل في أحد أنابيب النفط، ونجحت الكوادر العاملة بالسيطرة على الحريق، لكن فرقا متعددة من خدمات الإطفاء والطوارئ انتشرت في الموقع تحسبا لاستئناف في انتشار النيران. وكانت الأراضي المحتلة شهدت مؤخرا حادثة انهيار مدرج أثناء أحد الاحتفالات اليهودية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. يشهد الكيان الإسرائيلي أحداثا متوالية ارتفع منسوبها بصورة لافتة خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تعتيم إعلامي من السلطات الإسرائيلية. التقرير التالي يسلط الأضواء على هذه الأحداث.
تسلسل لافت للأحداث يعيشه الكيان الإسرائيلي منذ بضعة أشهر وسط تكتم إعلامي على أسباب بعضها بأمر من السلطات. فبعدما كانت سفنه تتعرض لهجمات من مصادر مجهولة، انسحبت الأحداث إلى الداخل الإسرائيلي لتؤكد هشاشة الأمن للكيان المحتل. ففي 25 من شباط فبراير الماضي تعرضت سفينة إنفي هيليوس راي الإسرائيلية لانفجار في خليج عمان تسبب بإحداث فجوات بجانبي السفينة عندما كانت متجهة من السعودية إلى سنغافورة. في 13 من نيسان أبريل الماضي تكرر الحادث لسفينة إسرائيلية ثانية تسمى هايبيرن قبالة سواحل الإمارات بالقرب من الفجيرة في الخليج الفارسي. حمل الحادثان طابعا مشتركا وهو عدم وقوع خسائر بشرية بل فقط أضرار مادية. وقد اتهم الكيان الإسرائيلي إيران بالوقوف وراء الحادثين من دون تقديم أدلة. في 21 من الشهر الماضي وقع انفجار ضخم سمع داويه من مسافات بعيدة في مصنع إسرائيلي للأسلحة المتطورة تابع لشركة تومير بالقرب من القدس المحتلة، تصنع فيه محركات وأنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق الأقمار الصناعية. وبحسب موقع هارت، السلطة الإسرائيلية قالت إن الحادث كان نتاج اختبارات روتينية، وفرضت السلطات تكتما إعلاميا على تفاصيل الحادث. في اليوم التالي مباشرة كان الكيان على موعد مع حدث كبير جدا، هو سقوط صاروخ على مسافة 30 كيلومترا من مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي في منطقة النقب دون الإعلان عن أي تفاصيل. سلطات الاحتلال التي فرضت تعتيما إعلاميا كاملا على الحادث زعمت أن الصاروخ كان مضادا للطائرات انطلق من سوريا أثناء تصدي منظوماتها الدفاعية لطائرة إسرائيلية وانزلق وأصاب نقطة قريبة من الموقع النووي السري. وفجر أمس الجمعة قتل 45 مستوطنا إسرائيليا وأصيب ما يزيد عن 150 آخرين بجروح جراء انهيار منصة في احتفال يهودي في منطقة الجرموق بالجليل المحتل، ما أدى إلى تدافع وحالات اختناق يجري التحقيق في ملابسته. وفي ذات اليوم مساء اندلع حريق واسع داخل مصفاتي BZN النفطيتين في مدينة حيفا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان دون الإعلان عن الأسباب.
قالت مصادر سعودية مطلعة أن حركة الملاحة الجوية بمطار جدة توقفت بعد سماع دوي انفجار عنيف. وذكرت وسائل إعلام في المملكة أن انفجارا ضخما هز مدينة جدة عند الفجر، زعمة أن الدفاعات الجوية نجحت بتدمير طائرة يمنية مسيرة. يذكر أن منظومة الدفاع الجوي السعودي فشلت مراراً في صد الطائرات اليمنية، ما دفع الجيش اليمني واللجان بتنفيذ هجمات عديدة حققت إصابات مباشرة في صفوف العدوان. أكدت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان سيتوجه هذا الأسبوع إلى لبنان لبحث الأزمة السياسية مع كبار المسؤولين اللبنانيين. وأضافت المصادر أن لودريان سيسافر في الخامس من الشهر الجاري لعقد اجتماعات مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكانت باريس أعلنت قبل يومين عن فرض قيود على دخول شخصيات لبنانية إلى أراضيها تعتبرها ضالعة في العرقلة السياسية الحالية أو ضالعة في الفساد حسب ما جاء في بيان لوزير الخارجية الفرنسي. وسبق أن اتهم لودريان مطلع شهر نيسان أبريل الجاري القوى السياسية اللبنانية بأنها تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة. وحول الإعلان الفرنسي بفرض قيود على دخول الأراضي الفرنسية بحق مسؤولين لبنانيين، نستمع إلى الحوار التالي مع المحلل السياسي حسين سلامة.
فرنسا يعني كل ما في الأمر لديها مشروع العودة إلى عودة نفوذها إلى لبنان، وهم يعرفون أن لبنان اليوم مختلف عن لبنان ما قبل 50 أو 60 سنة عندما كانت فرنسا الأم الحنون للبنان. لبنان اليوم في وضع مختلف جدا، الأزمة أكبر من فرنسا وأكبر من موسكو وأكبر من أي أحد يحاول اليوم أن يتدخل، حتى أكبر من المملكة العربية السعودية التي تضع في الفيتو هنا وفيتو هناك. الأزمة هي أزمة فئات لبنانية تخشى بعضها تخاف بعضها، كل فئة من هذه الفئات يخاف على مستقبله السياسي وعلى مستقبله الحضوري في الدولة اللبنانية. واليوم هناك يعني طروحات حول الإصلاحات البنيوية في الدولة، وهذه الإصلاحات لدي في هناك ثلاث رؤى من أجلها: رؤية الشعب اللبناني الذي يريد دولة صحيحة وحقيقية، ويريد قضاء، ويريد أمن، ويريد اقتصاد. السؤال هو هل يمكن لفرنسا أن تحدد من يعطل تشكيل الحكومة؟ هل لديها وقدمت قائمة بأسماء وقوى سياسية مسؤولة عن تعطيل تشكيل الحكومة؟ هل هناك أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال باستثناء من يتبادل الاتهامات من الأفرقاء على هذه الساحة؟ إذا كانت ليست لديها لائحة أو لم تقدم لائحة، كيف ستعاقب قوى أو شخصيات سياسية وتمنع دخولها إلى الأراضي الفرنسية وهي لم تقل حتى الآن أو تؤشر بالبنان إلى من يتحمل هذه المسؤولية؟ المسؤولية معقدة جدا، وحتى المجتمع الدولي لا يستطيع حلها اليوم كمجتمع دولي إذا لم تكن هناك حلول إقليمية واضحة للصراعات القائمة التي قامت هذه الأزمة على أساسها.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الأمم المتحدة تندد باستخدام السلطات البحرينية القوة المفروضة لفض اعتصام سلمي في سجن جو المركزي. مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة في إقليم لوغار شرق أفغانستان. ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لأكثر من 52 مليون حالة. من جديد أهلا بكم. نددت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو باستخدام قوات الشرطة البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو بالبحرين في 17 من نيسان الماضي. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدت يوم أمس في بيان لها قيام القوات الخاصة بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة، مضيفة أن السلطات نقلت 33 متظاهرا إلى مبنى آخر في السجن، حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم في انتهاك للقانون المحلي والدولي. أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم على وجوب القيام بإصلاح جذري صادق يضمن استمراره في البحرين، مبينا أن الشعب البحريني يعرف حدود حقوقه وهو متمسك بها. جاء ذلك في بيان خاص للشيخ قاسم أشار فيه إلى وجود شبكة من الأزمات الحادة والأوضاع المربكة بسبب سياسة النظام، لافتا إلى قدرة الحكومة على الإبقاء على هذه الأزمات وزيادتها تعقيدا دون تغيير، وشدد على أهمية وضع دستور نابع من إرادة الشعب ومؤسسات تتمتع بالاستقلالية، معتبرا هذه النموذج من الإصلاح هدف أساس بكل حراك أو انتفاضة أو مسيرة يمكن أن تشهدها البلاد. لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في إقليم لوجار شرق أفغانستان. مصدر حكومي في الإقليم أكد أن الانفجار وقع بالتزامن مع موعد الإفطار قرب منزل مسؤول سابق في الولاية، موضحا أن طلاب مدارس وعسكريين من بين الضحايا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، في حين صرحت حركة طالبان أنها تقوم ببحث ملابسات الاعتداء. وتصاعدت حدة العنف بأفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب واشنطن قواتها من البلاد بحلول سبتمبر أيلول القادم. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل 4 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم شمال العاصمة بغداد. وأوضحت الخلية في بيان أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش واسعة بحثا عن العناصر الإرهابية التي فجرت العبوة وزرعت القنبلة. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية أن قوات الحشد الشعبي صدت هجوما لعصابات داعش الإرهابية في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالة، مبينة أن وحدات الحشد ما زالت مشتبكة مع هذه الجماعات بالمنطقة ذاتها. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن الحشد الشعبي العراقي أن قوات اللواء الأول حشد صدت تعربا لعصابات داعش الإرهابي في نفط خانة بمحافظة ديالة، وفي بوهرز بنفس المحافظة انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة دورية تابعة للفوج الثاني لواء المغاوير في بزايز بوهرز، ما أدى إلى عصابة ملازم أول بجروح خطيرة وجنديين. إلى ذلك أطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعصابة إرهابية كانت تريد استهداف الأجهزة الأمنية بالعبوات الناسفة والقمص، وألقت القبض على 11 إرهابيا ضبطت معهم منشورات تمجد بحزب البعث المخبور في نواحي أبو صيدة وبني سعد والعبارة في محافظة ديالة. وفي بغداد استشهد 4 جنود عراقيين بتفجير في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد استهدف عجلة نوع همر للفرقة 6 في الجيش، ما أدى إلى استشهاد 4 مقاتلين. وتجري القوات الأمنية عملية تفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية المسؤولة عن الجريمة. وفي كركوك شمال العراق كشف مصدر أمني اليوم السبت عن استشهاد 7 ضحايا من قوات البيشمركة وجريحين وإحراق نقطة أمنية خلال هجوم مسلح لعناصر من عصابات داعش في تلال بين قضاء دبس وبلدة التون كبري. وتزامن الهجوم على البيشمركة مع هجومين مسلحين لعناصر من عصابات داعش على مواقع للشرطة الاتحادية في كركوك. على صعيد آخر قتل جنديان تركيان شمال العراق، فيما أدانت شخصيات وأحزاب وكتل سياسية عراقية قرار تركيا إنشاء قاعدة عسكرية جديدة على الأراضي العراقية وإعلانها أن عملياتها العسكرية في شمال العراق لن تتوقف. وقال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة أن استمرار تركيا بانتهاك السيادة العراقية لا بد أن يواجه برد مناسب. وكانت القوات التركية في معسكر بعشيقة تعرضت لهجوم بصواريخ كاتيوشا في الأسابيع الماضية. وأعلن وزير التركية سليمان سويلو عن نية أنقرة إنشاء قاعدة عسكرية في شمال العراق مؤكدا أن عمليات القوات التركية ستتواصل. وأشار سويلو إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لمنطقة متينة في شمال العراق التي أطلق فيها الجيش التركي مؤخرا عملية عسكرية جديدة، قائلا إنه على غرار ما فعلته تركيا في سوريا ستنشئ هنالك قاعدة وسوف تتم السيطرة على المنطقة. تستمر تركيا وبشكل سافر في انتهاك السيادة العراقية، وما لم تواجه بموقف موحد من القوى السياسية تدعم به الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات رادعة فإن المشكلة ستبقى دون حل. مراسل إذاعة طهران في بغداد محمد سعيد.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لأكثر من 152 مليون حالة مع تخطي الوفيات الناجمة عن 3 ملايين. وسجلت الولايات المتحدة ما يزيد عن 33 مليون إصابة، تليها الهند التي فاقت إصاباتها 19 مليون بعد تسجيل 400 ألف حالة خلال الساعات الماضية ضمن موجة شرسة لكوفيد 19 عصفت بالبلاد. وحلت البرازيل بالمرتبة الثالثة بعد تجاوز إصابتها 14 مليون حالة، تعقبها فرنسا رابعة، ثم تركيا بالمركز الخامس متبوعة بروسيا وبريطانيا وإيطاليا على التوالي. هاجمت وزارة الخارجية الروسية تصريحات بعض الدول بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا، معتبرة أن إجراء هذه الانتخابات يتوافق بالكامل مع القانون المحلي وقرارات الشرعية الدولية. للمزيد حول الانتخابات الرئاسية في سوريا نتابع التقرير التالي.
أصوات أعضاء مجلس الشعب منحوها للمتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية السورية. وزير الإعلام عماد سارة أكد أن المحكمة الدستورية ستبدأ في غضون 12 يوما في فحص أهلية المتقدمين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وعددهم 51. ومن جانبه أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام إن المحكمة ستقوم بالفحص والدراسة القانونية لملفات طلبات الترشح وتصدر قرار بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم والذين استوفوا الشروط الدستورية والقانونية. كل مرشح للانتخابات يحتاج لتأييد ما لا يقل عن 35 عضوا في البرلمان للسماح له بخوض الانتخابات، ويشترط أيضا أن يكون المرشح مقيما في سوريا لمدة 10 سنوات على الأقل قبل الانتخابات، إلى جانب أن يكون المرشح قد أتم 40 عاما من العمر وأن يكون سوريا بالولادة لوالدين سوريين بالولادة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون مسلما. وزارة الخارجية الروسية انتقدت تصريحات بعض الدول التي تحدثت عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية في سوريا، وأضافت أن إجراء الانتخابات يمثل شأنا داخليا لسوريا ويتوافق بالكامل مع متطلبات الدستور ولا يتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وغيره من القرارات الدولية التي تعتمد على احترام سيادة سوريا. وأوضحت أن التصريحات التي جاءت من عواصم عدد من الدول الأجنبية وتزعم عدم شرعية الانتخابات هي جزء من حملة الضغط السياسي الصارخ على دمشق ومحاولة جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مشددة على أنه ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجبة تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم.
انتهت منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا والتي اختتمت بتأهل 3 أندية إيرانية هي بيرسبوليس واستقلال طهران وتراكتور سازي تبريز للدوري ثمن النهائي من البطولة. وتأهل فريق استقلال طهران بانتصاره على الشرطة العراقي بهدف مقابل لا شيء في صدارة المجموعة الثالثة مع كل من الدحيل بالمركز الثاني والأهلي السعودي ثالثة. وفي المجموعة الخامسة أحرز بيرسبوليس الإيراني فوزا ساحقا على نظيره الريان القطري ب4 أهداف مقابل هدفين ليتصدر المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما نجح تراكتور سازي تبريز بالفوز على الشارقة الإماراتي ضمن منافسات المجموعة الثانية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أنها ترصد أي تحركات معادية في مياه الخليج الفارسي. حماس تعرب عن غضبها لتأجيل الانتخابات التشريعية، والجهاد تؤكد التمسك بالمقاومة للتصدي للاحتلال. وسماع دوي انفجار عنيف بمطار جدة وتوقف حركة الملاحة الجوية. نشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
شموس لا تغيب.
ميثم التمار.
أعدها للإذاعة عمار عزيز.
المخرج المنفذ كامل فتحي. الممثلون
عبد الله نوح،
حسين المعمار،
مصطفى الصراف،
سوران معروف،
عصام مكي،
عمار عزيز.
شموس لا تغيب،
إخراج أحمد عزيزي.
إنك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة، فإذا كان اليوم الثالث ابتدر من خراك وفمك دما يخضب لحيتك، فانتظر ذلك الخضاب، فتصلب على باب عمرو بن حريث، عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم إلى المطهرة، فامض حتى أريك النخلة التي تصلب على جذعها.
من هذا الفارس القادم؟
إنه ميثم بن يحيى التمار، صاحب علي بن أبي طالب.
ومن ذا الذي هم للقائه؟
حبيب بن مظاهر، زعيم بني أسد.
لنسترق السمع ونرى بماذا يتحدثان.
نعم نعم.
لكأني بشيخ أصلع ضخم البطن قد صلب في حب أهل بيت نبيه، تبقر بطنه على الخشبة.
وكأني برجل أحمر له ضفيرتان يخرج لنصرة ابن بنت نبيه، فيقتل ويجال برأسه بالكوفة.
ما رأيت أحدا أكذب من هذين الفارسين.
أرأيت كيف يبشر أحدهما الآخر بالطريقة التي يموت عليها صاحبه؟
وكأنهم يعلمون الغيب.
وبينما هم يتحدثون بهذا ونحوه، إذ أقبل عليهم شيخ وقور ذو هيبة وجلال، فطلب صاحبيه ميثما وحبيبا، فقيل له إنهما افترقا، وأعاد عليه حديثهما فضحك قائلا:
رحم الله ميثما، إنه نسي أن يقول ويزداد في عطاء الذي يجيء بالرأس 100 درهم.
ثم ترك القادم المجلس وتعالت التمتمات وابتسامات الاستهزاء.
هذا والله أكذبهم.
من يعرفه؟
إنه رشيد الهجري من أصحاب أبي تراب.
أرأيت كيف أصبحوا يخبرون بالغيب؟
وكأني بهم عن قريب يدعون النبوة.
ذهبت بهم الظنون بعيدا بحق هؤلاء، فأخبار الغيب منحة إلهية منحها الله لأنبيائه ورسله. وعلي أكثر الناس صلة بابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكاتم سره وأمينه. وأي مانع لرسول الله أن يوقف عليا على أحوال صحابته؟ ومضى زمان، وتولى عبيد الله بن زياد إمارة الكوفة، وكان من أهم ما تبناه القضاء على البقية الباقية من الصفوة المعارضة لسياستهم الأموية الخاطئة. وكان ميثم التمار لسان حال تلك الصفوة.
يا ابن زياد، لقد نفذ صبرنا ولا نستطيع السكوت على تلاعبكم بما جاء به الإسلام وبما تحكمون به الناس، فكفانا ما نراه من تصرفات مخالفة لما أمرنا به الله ورسوله.
أصلح الله الأمير، أتعرف هذا المتكلم؟
كلا.
هذا ميثم التمار الكذاب، مولى الكذاب علي بن أبي طالب.
ما يقول هذا يا ميثم؟
كذب هذا الرجل، بل أنا الصادق مولى الصادق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حقا.
قم واصعد المنبر وتبرأ من علي واذكر مساوئه، وإلا قطعت يديك ورجليك وصلبتك. ما يبكيك يا ميثم؟ أبكيت من القول دون الفعل؟
والله ما بكيت من القول ولا من الفعل، ولكن بكيت من شك خامرني يوم أخبرني سيدي ومولاي.
وما قال لك صاحبك؟
قال إمامي علي عليه السلام: والله لتقطع يداك ورجلاك ولسانك، ولتصلبن عاشر عشرة، أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة، وتعلق على باب عمرو بن حريث. فقلت: ومن يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ قال: يأخذك العتل ابن الأمة الفاجرة عبد الله بن زياد.
لنخالفه ونكذب صاحبك؟
كيف تخالفه؟ والله ما أخبرني إلا عن النبي صلى الله عليه وآله، ولقد عرفت الموضع الذي أصلب فيه، وإني أول خلق الله ألجم في الإسلام.
والله لأقطعن يديك ورجليك ولأدعن لسانك حتى أكذبك وأكذب مولاك. اقطعوا يديه ورجليه وأريحوني منه. وما يضحكك يا ميثم؟
تذكرت حديثا دار بيني وبين أم سلمة رضي الله عنها عندما دخلت عليها في إحدى سنوات الحج.
من أنت؟
أنا ميثم.
والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرك ويوصي بك عليا في جوف الليل.
أين سيد الحسين بن علي؟
إنه في داره.
أخبريه أنني أحببت السلام عليه، ونحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء الله تعالى.
دعني أطيب لحيتك بالطيب، فإنها ستخطب بالدم.
والآن أرى أن ذلك اليوم قد دنا.
أيها الجلاد!
مولاي!
اقطع يديه ورجليه!
سمعا وطاعة!
اقطع يديه ورجليه!
وكان لابن زياد ما أراد، وصلب على باب عمرو بن حريث. احتشد الناس على ميثم وهو يعالج جراحه، فرغم فقده ليديه ورجليه لا زال مؤمنا بعقيدته وصدق موقفه. فهدر كالبركان يحدث الناس عن فضائل علي وعدله، والناس تستمع إليه وتودعه بكل إكبار وإجلال.
أيها الناس، أيها الناس، من عرف علي بن أبي طالب عليه السلام فقد عرفه، ومن لم يعرف فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأول من آمن برسالته وصدقها، وهو زوج ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام، وهو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه وبات في فراشه يوم تآمرت قريش على قتله. أجل والله. لقد قال عنه النبي صلى الله عليه وآله: علي مع الحق، والحق مع علي، وأنا مدينة العلم وعلي بابها، وهو الإمام العادل والخليفة المنتخب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
حقا ما يقول إنه من صحابة أمير المؤمنين.
إن حديث هذا الرجل يجلب انتباه الناس وسيؤلبهم على الأمير علي بن زياد لأخبره بذلك.
أيها الأمير، أيها الأمير،
ما لك يا ابن حريث؟ هل وقعت الواقعة؟
أيها الأمير، ميثم، إنه ميثم التمار.
لقد أقلقتني يا حريث، ماذا وراءك؟ قل ولا تنتظر.
أصلح الله الأمير، بادر إلى ميثم واقطع لسانه وأرح بني أمية منه، فإني لست آمن أن تتغير قلوب أهل الكوفة فينقلب عليك. لقد أخذ يتحدث عن فضائل علي ويذكر الناس بعدله وعلمه وقربه من رسول الله.
أيها السياف!
مولاي!
بادر إلى قطع لسان ميثم، أريحوني منه.
وصل السياف إلى ميثم والناس تبتعد عنه رعبا، وعيونهم تهرع خلفه تطلعا. ووقف قبالة ميثم متعجبا من خوف ابن زياد من هذا الجريح الذي سيلفظ أنفاسه بعد قليل، فتقدم إلى ميثم وألقى عليه أمر ابن زياد، وتهللت أساريره وتعجب الناس فقال:
لا تعجبوا، لا تعجبوا، لقد زعم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله أن يكذبني ويكذب مولاي، لقد خاب ظنه وتاه فاله. هاك لساني يا سياف، ونفذ فيه أمر أميرك، وسيجزي الله الصابرين.
نعم، وسيجزي الله الصابرين. ونفذ ما أراد، ومرت على ميثم ساعة يعالج فيها، ورغم آلامه لم يتغير في صلابته، ثم أسلم نفسه إلى بارئه شاكيا ظلم الأمويين وجور طغيانهم، وكان أول خلق الله ألجم في الإسلام. وكان قتل ميثم رحمه الله قبل قدوم الحسين بن علي عليهما السلام العراق بعشرة أيام، فلما كان اليوم الثالث من صلبه طعن بالحربة فكبر، ثم انبعث في آخر النهار فمه وأنفه دما، وتحدث القوم في مجالس الكوفة:
لقد صدق زعيم بني أسد حبيب بن مظاهر حينما قال:
لكأني بشيخ أصلع ضخم البطن، قد صلب في حب أهل بيت نبيه، تبقر بطنه على الخشبة.
وحسب القوم أن ميثم قد مات وانتهت أخباره، فخاب ظنهم، لأن ذكرى ميثم باقية باقية ما دامت الشمس، باقية لا تبلى، لأن صاحبها ممن أخلص العقيدة وجاهد في سبيلها ووقف في وجه الظالمين دون خشية أو رهبة، آثر الآخرة على الدنيا، فقال كلمته بصدق وعزم ووفاء.
قدم لكم قسم التمثيليات في إذاعة طهران
شموس لا تغيب.
وكان شمس هذه الحلقة
ميثم التمار.
تأمر لك تأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لك تأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه الدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغار
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
مستمعينا الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد هذه التلاوة المباركة من بداية الآية 73 من سورة الحج المباركة حتى نهاية السورة نفسها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
صدق الله العظيم.
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء.
فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل.
فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل.